مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
مواعظ الصحابة.
الصحابة كانوا أبر الأمة قلوبا
وأعمقها علما
وأقلهم تكلفا،
فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم،
فإنهم كانوا ورب الكعبة على الهدي المستقيم
رضي الله عنهم أجمعين.
مواعظ الصحابة.
برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور
عمر بن عبد الله المقبل.
إخراج
عبد الله ابن محمد السلمان.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله والإخوة والأخوات إلى حلقة جديدة من برنامجكم مواعظ الصحابة. في هذه الحلقة نواصل وقفاتنا مع بعض مواعظ أمير المؤمنين الإمام الفصيح أبي الحسن علي رضي الله تعالى عنه، بعد أن طوفنا في حلقتين ماضيتين مع شيء من مواعظه. ومن تلكم المواعظ التي تؤثر عنه رضي الله عنه أنه قال: خذوا مني هذه الكلمات الخمس، فإنكم والله لو ركبتم المطي حتى تنصبوها ما أدركتم مثلهن: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، ولا يستحي أن يتعلم إذا لم يعلم، وأن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لا خير في جسد لا رأس له. أيها الإخوة، إنها خمس كلمات عليها أثارة من النبوة. أول هذه الكلمات تذكير العبد بالتعلق بمن بيده مقاليد السماوات والأرض وأزمة الأمور كلها إليه، فإليه المنتهى والرغبة، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه. ولكأنك أيها المستمع والمستمعة وأنت تقرأ هذه الوصية لتتذكر وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما حين أردفه معه على حمار وأوصاه بجملة من الوصايا، والتي منها: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وثاني كلمات هذا الإمام الجليل: ولا يخافن عبد إلا ذنبه، فإن الله عز وجل علق لحوق الآفات والمصائب بهذا، فقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لقد فقه هذا المعنى أكابر سلف هذه الأمة. ومن أجمع ما رأيته من كلامهم في التعبير عن هذه الحقيقة قول عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه حين كتب إلى بعض عماله ما نصه: عليك بتقوى الله في كل حال ينزل بك، فإن تقوى الله أفضل العدة وأبلغ المكيدة وأقوى القوة، ولا تكن في شيء من عداوة عدوك أشد احتراسا لنفسك ومن معك من معاصي الله، فإن الذنوب أخوف عندي على الناس من مكيدة عدوهم، وإنما نعادي عدونا ونستنصر عليهم بمعصيتهم، ولولا ذلك لم تكن لنا قوة بهم، لأن عددنا ليس كعددهم ولا قوتنا كقوتهم، فإننا لا ننصر عليهم بمقتنا ولا نغلبهم بقوتنا. ولا تكونن لعداوة أحد من الناس أحذر منكم لذنوبكم ولا أشد تعاهدا منكم لذنوبكم. أما الكلمة الثالثة التي تضمنتها هذه الموعظة البليغة من علي رضي الله عنه قوله: ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. إن هذه الجملة لا أعلم سنة ملائكية، فإن الملائكة حين قال الله سبحانه وتعالى في قصتهم: ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولا أجد أيها الإخوة في بيان هذه الجملة خيرا من ذكر بعض ما روي عن مالك رحمه الله، كما في القصة المشهورة التي رواها عبد الرحمن ابن مهدي قال كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة 6 أشهر حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. قال فسل. فسأله الرجل عن مسألة فقال لا أحسنها. قال فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء، فقال له فأي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعت إليهم؟ قال قل لهم يقول مالك لا أحسن. ويقول تلميذه ابن وهب سمعت مالكا يقول ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول لا أدري، فإنه عسى أن يهيأ له خير. وقال ابن وهب وكنت أسمعه كثيرا يقول لا أدري. وقال في موضع آخر لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح. ويقول أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى قول الرجل فيما لا يعلم لا أعلم نصف العلم. فليعتبر إخواننا وأحبتنا طلبة العلم بهذا، وأين منهم من هو في درجة مالك رحمه الله والذي ما زاده هذا المسلك في قول لا أدري إلا رفعة ومكانة وقبولا في الأمة. أيها الإخوة، أما الجملة الرابعة من موعظة علي رضي الله عنه فهي قوله ولا يستحي أن يتعلم إذا لم يعلم، وصدق رضي الله عنه. وكم منع الحياء من أناس أن يتعلموا، إما خوفا من الغلط أو حذار أن يجلسوا عند من هو أصغر منهم سنا أو أقل وجاهة اجتماعية أو لغير ذلك من الأسباب. ولهؤلاء الذين حال بينهم وبين التعلم ما سبق ذكره أو غيره مما لم أذكره، هؤلاء أذكرهم بكلمة وأذكرهم بموقف. أما الكلمة فهي قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كما علقه البخاري في الصحيح تفقهوا قبل أن تسودوا. قال البخاري بعد هذا مباشرة وبعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. أما الموقف الذي أهديه لمن حال بينه وبين التعلم ما سبق ذكره فهو للبضعة النبوية الشريفة الملقب بزين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه، والذي عاش حياته في المدينة النبوية وكان سيدا من سادات الناس وكان موضع الإجلال والتقدير. كان هذا الرجل الكبير في مقامه والكبير في علمه كان يتخطى حلق قومه من قريش حتى يأتي حلقة الإمام زيد بن أسلم، وهو مولى من الموالي لكنه عالم كبير، فيجلس عنده. فكأن بعض الناس عاتبه في ذلك قرشي يجلس عند مولاه، فأجابهم بتلك الكلمة العظيمة التي لا تصدر إلا من عالم عاقل، فقال إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. الله أكبر، يا للعلم والعقل! لم يلتفت للغة المستعلية على العلم ولا للمنطق الذي يثير غبار الجاهلية، فيجيب بهذه الكلمة التي عليها أثارة من النبوة إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه. أما خامس هذه الكلمات التي ذكرها علي رضي الله عنه في موعظته فهي قوله وأن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لا خير في جسد لا رأس له. نعم أيها الإخوة، إنه الصبر الذي إذا استحكمت الأزمات وتعقدت حبالها وترادفت الضوائق وطال ليلها، فالصبر وحده هو الذي يشع للمسلم النور والعصمة من التخبط والهداية الواقية من القنوط. إنه الصبر الذي حدثنا القرآن عنه في أكثر من 90 موضعا. إن مما يؤسف عليه أن يظن بعض الناس أن الوصية بالصبر عند انغلاق الأمور وصية عاجز. عجبا، أو تكون الوصية بوصية الله ورسوله وصية عاجز؟ بل هي وصية ناصح، خاصة أن عددا من المصائب والمشاكل لا يمكن تجاوز أثرها إلا بالصبر، وإلا فماذا يصنع من يفجع بوفاة حبيب؟ هل ثمة إلا الصبر؟ أو من يبتلى بتلف مال؟ هل ثمة إلا الصبر؟ أيها الإخوة والأخوات، ومن مواعظ أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قوله إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال وبإعمال الظن، اعرف الحق تعرف أهله واعرف الباطل تعرف أهله. يا له من مقياس دقيق جليل يحتاجه الإنسان في زمن طاشت فيه الموازين إلا عند من وفقهم الله تعالى للإنصاف. لقد ابتليت الأمة في عصورها الفائتة وفي عصرها الحاضر بطوائف من الناس يتعصبون لأشخاص ولأقوالهم ويمتحنون الناس بها ويوالون ويعادون عليها، حتى إذا ما رجع الذي يتعصبون لقوله عن رأيه هذا أو ذاك طاشت موازينهم مرة أخرى. إن من حكمة الله تعالى ورحمته أنه لم يربط هذه الأمة بفرد بعينه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ غيره يصيب ويخطئ، لتتربى الأمة على تعظيم الحق وإن أتى به من أتى به، وعلى رد الخطأ وإن قال به من قال من الأئمة والفضلاء. ومن الكلمات السائرة كلمة الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، ومن مواعظ أمير المؤمنين ما يشبه التوقيعات أو هي كالأمثال السائرة، ومن ذلك قوله رضي الله عنه: الفقيه حقا من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله عز وجل. ومن ذلك أيضا قوله: أخاف عليكم اثنتين، اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق وطول الأمل ينسي الآخرة. ومن مواعظه قوله رضي الله عنه: ميدانكم نفوسكم، فإن انتصرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن خذلتم فيها كنتم على غيرها أعجز، فجربوا معها الكفاح أولا. وقال رضي الله عنه: الناس نيام فإذا مات انتبهوا. وقال أيضا: الهوى عمى، نعوذ بالله تعالى من هوى يضل ومن عمى يردي. اللهم اجمعنا بالخليفة الراشد أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جنان الخلد مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
مواعظ الصحابة.
برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور
عمر بن عبد الله المقبل. إخراج
عبد الله بن محمد السلماني.